ومن يتجعل وجه الله خالصة من الدماء بدون الأصل لم يقم، ومن يكن ليقول الناس يطلبوه أخسر بصفقته في موقف ندم، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، كفى بمن كان فيه كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للواعظ للحافظ الفهم، إياك واحذر ممارات السلام به، كذا مباهاة أهل العلم لا ترم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. قال الشارح وفقه الله: يشير في هذا البيت إلى ما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب رضا لطالب العلم ما يصنع، طالب العلم رضا ما يصنع. وقد جاء أيضا في حديث صفوان بن عسال عندما جاء زر بن حبيش فقال: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء العلم. قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا حق يجب الإيمان به. ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أن رجلا وكان يتهم بالمجون، يعني رجل عنده شيء من السلام الاستهزاء والسخرية بالدين، فمر بعض طلاب العلم يوما في بعض الأزقة مسرعين إلى المسجد أو إلى حلقة علمية، فقال على سبيل الاستهزاء والسخرية: لا تسرعوا، لا تكسروا أجنحة الملائكة، يعني امشوا رويدا رويدا تكسروا أجنحة الملائكة. قيل: فسقط من قامته، نحو هذا الكلام. وآخر أيضا سمع بالحديث فقال: فإني غدا سآتي وأكسر أجنحة الملائكة. فلبس نعالا فيها مسامير ثم دخل المسجد هكذا يمشي يزعم أنه يكسر أجنحة الملائكة فيبست قدماه. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله. حتى ولو لم يحصل له شيء كفى به ضلالا أن يكذب. هذا حق. قال: أي تبسطها كما قال الناظم لطالب العلم رضا منهم بصنعهم. وطالب العلم إذا عرف هذه الفضيلة العظيمة التي خصه الله جل وعلا بها، وهي أن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع، وأنها تحف طلاب العلم بأجنحتها كما جاء في الصحيح، يعني إما أن تضعها، قيل تضعها تواضعا وأيضا تعظيما لطالب العلم، لأنه يطلب شيئا عظيما ويحمل شيئا عظيما، فالملائكة تجل طالب العلم وتوقره وأيضا تحفه بأجنحتها. قال: كما جاء في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. زاد حرصه وإقباله على العلم. هذه جملة اعتراضية، يعني يكون الكلام متناسق. وطالب العلم إذا عرف هذه الفضيلة العظيمة التي خصه الله جل وعلا بها زاده حرصه وإقباله على العلم، وأيضا يوقر مجلس العلم كما أن الملائكة توقر مجلس العلم وتحضر بكل سكينة وتقدير لطالب العلم. على طالب العلم نفسه أن يوقر مجلس العلم، وألا يجعل مجلس العلم أشبه بمجلس اللهو واللعب. قال: ولئن كان طلاب العلم لا يرون الملائكة تحفهم إلا أنهم من ذلك على يقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبر بذلك الحق. وقد ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام في مقام الحظ على العلم والترغيب فيه وبيان فضيلة أهله. سئل بعض أهل العلم هل تحضر الملائكة طلاب العلم إذا كانت دراستهم في غير المساجد، هل تحفهم؟ كان يدرس في قاعة أو يدرس في كذا أو في مكان، كما في الدراسات النظامية في الدراسات الجامعية حيث تكون هناك دراسة إسلامية ما تسمى بالدراسة الإسلامية. أما أن هذه خصيصة للمسجد، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. إن قيل إنها خاصة بالمسجد فنعم، وإن قيل إنها متعلقة بالذكر كما في ذلك الحديث حديث أبي هريرة، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قوما يذكرون الله. فإذا كان الأمر متعلقا بالذكر بنفس الذكر بنفس العلم فلا يمنع أن تأتي الملائكة مع طالب العلم أينما كان، وهذا هو الظاهر. قد كان بعض طلاب العلم يدرسون تحت الأشجار هكذا، هل نحرمهم من الفضل؟ نقول ليس لكم فضيلة، مع أن الدراسة في المساجد فيها بركة لا يعلمها إلا الله. الدراسة في المساجد والتعلم في بيوت الله في ذلك بركة يشعر بها طالب العلم ويجدها في دراسته وفي تحصيله. ربما يحصل في سنتين ثلاث ما لا يحصله من يدرس في جامعة كبرى عشرات السنين. نعم، يشهد بذلك من درس في الجامعة، وهذه من البركة التي يجعلها الله فلا يمنع. المهم أن تكون الحلقة علمية والمكان لدراسة العلوم الشرعية علم الكتاب والسنة، والمسجد له فضيلة خاصة. نعم.